No. نعم، هذا ما ذكره القرافي في هذه القاعدة، نحن قرأنا ابن الشاط ولا ما قرأنا؟ قرأنا يا اخوان ولا لا؟
ترجم
عبد الله. نعم،
احضر بس ماذا
هذا ما ذكره القرافي هنا في صفحة 111، وأظن ابن الشاط ذكره في صفحة 137، نعم، هذا محمد بن حسين المالك أضاف إلى هذا إضافة لعلنا نذكرها في صفحة 137 بعد المئة. فرق الثمانون بين قاعدة الإزالة وبين قاعدة الإحالة. يقول تقع إزالة النجاسة في الشريعة على ثلاثة أقسام: إزالة فقط، وإحالة فقط، وإزالة وإحالة معا. فالإزالة فقط بالماء في الثوب والجسد والمكان، وخاصيتها التي تمتاز بها أربع: أحدها اشتراط الماء الطهور، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وثانيها اشتراط النية على الخلاف. طبعا هناك خلاف في اشتراط النية في إزالة النجاسة، هل تشترط ولا ما تشترط؟ خلاف بين أهل العلم، كثير منهم ذهب إلى أنها لا تشترط لأنها من باب الطروق، وباب الطروق لا يحتاج به إلى نية. ومن ذكر من الفقهاء أن إزالة النجاسة تحتاج إلى نية، إنما قصد بذلك أحد أقسام إزالة النجاسة، وهو الإزالة دون الإحالة، دون الإحالة. وأما الإحالة فلا تحتاج إلى نية، بل إذا نوى أن يزيل النجس أو في إحالة الشيء النجس نوى فيه، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النية تحول دون ذلك، أو القصد يحول دون التطهير. فما إذا نوى بالخمر تخليله، أمسك الخمر لتخليله، أو أضاف إليه ماء أو خبزا أو غيره لتخليله بقصد التخليل، فذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة على القول بالتنجيس بالخمر أنها لا تزول. وثانيها اشتراط النية على الخلاف، وثالثها وصول الغسل أو الغسل إلى حد أن ينفصل الماء غير متغير، ورابعها أن السبب الاستقرار، سبب النجاسة الاستقرار. والإحالة فقط في الخمر تصير خلا، وخاصيتها التي تمتاز بها ثلاث. طبعا هذا الخمر مثال، وإلا هناك أمثلة أخرى تتحول المواد من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة، وإذا تحولت المواد أو الحقائق من حقيقة إلى حقيقة أخرى اكتسبت التطهير. وخاصيتها التي تمتاز بها ثلاث أيضا: أحدها عدم اشتراط النية، وهذا كنا في الخمر، فإن من أضاف إلى الخمر شيئا بقصد تخليله ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم تطهيره على القول بنجاسته. والظاهر والراجح في هذا ان الخمر ليس بنجس، وان ما ورد من ايات تدل على انه رجس قد اقترنت باشياء اخرى، ولا يعني من تحريم الشيء ان يكون نجسا، بل قد يحرم الشيء وهو غير نجس. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، هل هذا هن نجسات؟
لا.
اذا التحريم لا تلازم بينه وبين النجاسه، بل النجاسة تقتضي التحريم والتحريم لا يقتضي النجاسة. عدم اشتراط النية إجماعا، وفي كون القصد إلى تخليل الخمر مانعا من تطهيرها وهو المذهب، أو غير مانع من تطهيرها خلافه. فقول الفقهاء في كتبهم النية شرط في إزالة النجاسة، إنما يريدون أحد أقسام إزالة النجاسة وهي الإزالة فقط. وأما الإحالة والإزالة فليست شرطا فيها، بل قد يكون اشتراط النية في إزالة النجاسة بالإحالة مانعا من التطهير. وثانيها أن الماء غير محتاج إليه فيها، بل قد توجد مع عدمه، وقد يلقى في الخمر ماء فيكون ذلك سببا لإحالتها بخلاف الإزالة. وثالثها عدم الاستقرار، بل سبب تنجيسها طلب إبعادها، والإزالة والإحالة معا في الدباغ، فإنه إزالة الفضلات المتنجسة التي توجب العصر فيخرج ما في الجلود من ذلك، وإحالة لصفة الجلود بتغييرها أو بتغيير هيئتها إلى هيئة أخرى. وخاصيتها التي تمتاج بها ثلاث أيضا، أحدها عدم اشتراط الماء الإزالة والإحالة، وثانيها عدم اشتراط النية إجماعا، وليس القصد إلى الدبغ مانعا من تطهير الجلد إجماعا. نحن قلنا هناك في تطهير الخمر من ذهب إلى أن القصد أو قصد صاحب الخمر تطهيره وإمساكه لتطهيره وإضافة شيء لتطهيره مانع من تطهيره على قول بعض أهل العلم. وبعضهم يقول لا، لو نوى بهذا وأضاف إلى الخمر شيئا لتتخلل لصح ذلك، ولم يكن ذلك لم تكن تلك النية مانعة من تطهيره. وليس القصد إلى الدبغ مانعا من تطهيرها من تطهير الجلد إجماعا بخلاف الإحالة فقط. وثالثها الاستقرار، والاستخبات سبب التنجيس. هذا ما ذكره الفراثي في كتابه. هناك آراء ونصوص، وعدتكم بأن نقرأ أو نجمع بعضها حتى يتضح لنا أمر هذه القاعدة بشكل أوسع، ونطلع على جميع أو غالب أقوال أهل العلم في هذه القضية. وهذه القضية كما قلنا قضية شائكة، ولها ارتباط الآن بغذاء ودواء وشراب الأمة الإسلامية في دارها والأقلية الإسلامية في البلاد غير الإسلامية. فهناك كما قلنا تتغير كثير من حقائق الأشياء إلى حقائق أخرى، وتنقلب تلك المسميات إلى مسميات أخرى. فكما قلنا الشحوم تنقلب إلى صابون وإلى معجون وإلى زيوت، و كثير من المواد الموجودة في الحيوانات النجسة كالخنزير وغيره، مثل الغضاريف الموجودة فيها والصموغ الموجودة فيها، تغير إلى حالة أخرى وتصبح جيلاتين. والأنسولين المعلومة الآن الذين يعانون من أمراض السكر، هم يحتاجون إلى مادة تسمى مادة الأنسولين. الأنسولين هذا يؤخذ من البكر، وأكثر ما يؤخذ من بكرياس الخنزير، ويعالج ويدخل عليه بعض المواد الكيميائية وتغير من حالة إلى حالة أخرى. هل هذه الإحالة المقصودة سبب في تطهير النجس وإلا ليست بسبب في تطهير النجس؟ هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم في الإحالة. هل شيء النجس يكتسب الطهارة بسبب هذه الإحالة وإلا أو الاستحالة وإلا لا يكسبها؟ من العلماء من ذهب، وهم كثير، ذهبوا إلى أن الإحالة تغير الشيء النجس إلى طهر. هذا قول، وهو قول عند الحنفية غير أبو يوسف، وقول والمذهب عند المالكية، وقول في مذهب الحنابلة أن الأشياء النجسة إذا أحيلت أو تغيرت حقائقها وأسماؤها من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة وأصبح يطلق عليها اسم آخر إنها تصبح طاهرة. قول الثاني المقابل لهذا أن الاستحالة لا تغير نجس العين إلا في حالة الخمر، إذا تغير على القول بنجاسته، وفي الجلد الميتة إذا دبغ. قول ثالث فصل، قال إن كانت هذه الإحالة حصلت بقصد من المحيل فلا تكسب الشيء المحال الطهارة، وإن كانت بغير قصد، يعني تغيرت هذه الحقائق وهذه الصفات بنفسها أو بفعل الله سبحانه وتعالى لها، لأنه يغير أشياء كثيرة، أو بما خلق الأشياء الطبيعية، هذا القول الثالث الذي فصل قال إن حصلت النية في تغيير هذه الأشياء من حالة إلى حالة لا تكسبها الطهارة، وإن تغيرت بنفسها من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة وأصبح لها اسما آخر فإنها تصبح طاهرة. هذه جملة من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة الشائكة، وكما قلنا إنها دخلت الآن حتى في مياه المجاري. المياه المجاري الآن الموجودة بعد خروجها من المجاري أصبحت هناك محطات تسمى محطات تنقية وتصفية، تغير هذه الأوصاف، تزيل هذه الأوصاف التي اكتسبت هذه الأشياء النجاسة بسببها. نحن قلنا إن الشيء المتنجس يتنجس بسبب تغير لونه أو طعمه أو رائحة. هناك الآن محطات تنقية ومحطات معالجة موجودة في كثير من البلاد، وإن كان ما يستعمل فيه هذا الماء بعد التنقية وبعد التصفية وبعد إزالة هذه الصفات منه تختلف المجتمعات والبلدان في استعماله من بلد إلى بلد. فبعض البلدان الأوروبية يستعملون هذا الماء مثل ما نستعمل الماء الذي نزل من السماء في الشرب وفي الاغتسال وفي الأكل وفي التنظيف وفي غيره، في فرنسا وغيرها من البلدان. هناك من البلدان مثل ما عندنا في بعض المدن أن هذه المياه تنقى لكنها ما تستعمل في الاستعمال الآدمي، وإنما تستعمل في ري الأشياء والحدائق وغيرها من الاستعمالات، لا تستعمل في الاستعمال الآدمي. فهذا الآن موجود الإحالة من صفات إلى صفات ومن حقائق إلى حقائق ومن مسميات إلى مسميات موجودة في الدواء، يؤخذ من الخنازير وغيرها ومن الميتات ومن العطور والكولونيات الكيميائية وغيرها، ويجعل أما جوع العلاج وإلا جوع خليطا مع العلاج، مذيب، يسمى مذيب للعلاجات. الآن كثير من البلاد غير الإسلامية، وإن كان الآن في البلاد الإسلامية بعض المواد الحافظة للأدوية وللأغذية ما يستعملون فيها إلا الكحول أو الغول أو الخمر. الكحول الإيثيلي هو الذي يستعملونه في حفظ هذه المواد حتى لا تتعفن وتتغير وتتسارع إليها البكتيريا والميكروبات وغيرها وتتلفها. يخلطون معها الكحول أو الغول الإيثيلي حتى يحفظها من التغير. هناك مواد أخرى تضاف للشيء حتى ما يظهر له زنخ وروائح كريهة، تجعل مع الشحوم وغيرها. الشحوم إذا أذيبت وأخذت فترة لا يتغير رائحتها إذا حفظت في الأماكن العادية. هناك من المواد ما أضيف أو في البلدان ما يضاف إلى هذه الشحوم وغيرها ما يجعلها تمتنع عن الزنخ والتغير الطبيعي. تغير الأغذية وغيرها كذلك تحفظ، إذا خشي عليها من التغير تحفظ بكحول. وإن كان الآن يوجد مواد حافظة استخلصها أو انتجها بعض الصيادلة المسلمين الذين حرصوا من إبعاد هذه الأشياء الضارة والمحرمة، لأن الكحول معروف، الخمر ما ليس غيره شيء. حينما رأوا أن هذا الضرر والإضرار يدخل في أغذية وأدوية الناس في البلدان الإسلامية أنتجوا مواد حافظة للأدوية، والآن لا يكاد يوجد في البلاد في كثير من البلاد الإسلامية علاج للأطفال وعلاج للنساء الحوامل وفي كحول استخلص منه وأوجد بدائل له. أليس هذه البدائل التي وجدت في غذاء وفي دواء الأطفال والحمل ألا يمكن تعميمها إلى المواد الأخرى وغذاء الكبار ودواء الكبار؟ بلى يمكن، لكن يحتاج إلى رجال تتابع وصيادلة عندهم الروح الدافعة والحرص على حماية الأمة الإسلامية من ما يدخل عليها في دينها، لأن الأمم الكافرة قيمهم وتقاليدهم وعاداتهم لا تحرم عليهم ما يحرم علينا في شريعتنا. فيرون أن طبعا أكل الخنزير وشحومه هذا شيء طبيعي عندهم، إضافتها إلى المواد الأخرى كالبسكويت وغيره من الشحومة يكسبها طراوة وغيره، هذا شيء طبيعي عندهم. فالآن وجد من الصيادلة، ولهذا معقود ولله الحمد عدة ندوات وعدة مؤتمرات لتخليص غذاء ودواء الأمة الإسلامية مما هو محرم في عقيدة العقيدة الإسلامية الصحيحة. فطبعا الحالة هي انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى، أو التفاعل الكيميائي يحصل بين أشياء وغيرها من حالة إلى من مركب إلى مركب ومن حالة إلى كنا الأقوال هي أول مذهب أبي حنيفة وأكثر الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن الإحالة سبب لماذا؟ للتطهير، وغير أبو يوسف. ووافق بعض الشافعية وبعض والحنابلة في ما يتعلق بالخمر وجلد الميت. نصوص أظني قرأت عليكم نص البحر الرائق التي قال فيه من الأمور التي يكون بها التطهير انقلاب العين كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا يؤكل، والسرجين والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهر، لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي تلك الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف بالكل؟ فإن الملح غير اللحم والعظم، فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح، ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر، هكذا الخلاصة. وذهب المالكي إلى أن ما استحال إلى صلاح، وطبعا هذا ليس خاصا بالمالكية وإنما كل المذاهب، ما استحال منها إلى صلاح فهل يكسبه الطهورية، وما استحال إلى فساد فإنه يكسبه النجاسة أو التحريم، قد يكون الشيء تغير، لكن تغير هذا لا يكسبه النجاسة، وإنما يصبح فيه ضرر، والضرر موجب للتحريم، ولا ملازمة بين النجاسة وبين التحريم. نعم. هذا نص من الشرح الكبير عند المالكية. قال: من الطاهر لبن الآدمي ولو كافرا لاستحالته إلى صلاح، وإلى قوله إذا تغير القيء وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة كان نجسا، إذا تغير في المعدة وخرج أصبح نجسا. وعلة نجاسته الاستحالة إلى فساد، فإن لم يتغير كان طاهرا في ظاهر المذهب. ثم هذا ابن قدامة قال: ظاهر المذهب أنه لا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة، هذا عند مذهب الحنابلة. ومذهب الشافعية أن الاستحالة لا تطهر شيئا من النجاسات إلا في الخمر وجلد الميت. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الآن سيأتي، وهو رأي موفق، وفرق بين الإحالة بقصد والاستحالة بغير قصد، وهذا هو في الواقع الرأي القوي والراجح من حيث الدليل. القول الثاني: الاستحالة لا تكسب الطهارة، وذهب إلى هذا الشافعي في النجاسات العينية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعند أبي يوسف من الحنفية وبعض المالكية. فقد جاء في فتح القدير أن أبا يوسف يرى أن الأشياء النجسة لا تطهر بالانقلاب، لا تطهر يعني بالانقلاب والتغير من حالة إلى حالة، فإن أبا يوسف من الحنفية لا يرى أن هذا الانقلاب يكسب هذه العين الطهارة، أو هذه الاستحالة لا تكسب هذه العين الطهارة. هذا أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية نبدأ فيها. هذا أحد قولي أصحاب مالك. وقال الشيرازي: ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان، أحدهما جلد الميتة إذا دبغ، والثاني الخمر. وابن قدامة كما ذكرنا ظاهر المذهب، وطبعا إذا عبر بالظاهر ماذا يعني يا إخوان؟ أن هناك قولا آخر في المذهب أن الاستحالة تكسب الشيء الطهارة. قال: ظاهر المذهب أنه لا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت خلا، وما عداه لا يطهر، كالنجاسات إذا احترقت وصارت رمادا، والخنزير إذا وقع في المملحة فصار ملحا، والدخان المترقي من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه نداوة على صقيل ثم كفر فهو نجس. هذا على ظاهر المذهب في عند الحنابلة، ظاهر المذهب. القول الثاني الذي لا يعتبر ظاهر، وهو قول يعني غير قوي، أن هذه الأشياء إذا استحالت تعتبر طاهرة. هذه أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعد ذلك نذكر قرارات مجامع الفقه في هذا العصر. قرار مجمع الفقه في الخمر، وقرار مجمع الفقه في الخنزير، واستعمال ما يؤخذ منه من بنكرياس، وما يؤخذ منه من جلاتين وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا في انقلاب النجس إلى طاهر. طبعا أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية يا أخوان، ابن القيم والقرافي من المالكية، هؤلاء حرروا وجعلهم الله من العلماء الذين يجدد بهم أمر هذا الدين على رأس كل ذي أحسن. فالقرافي والشاطبي من المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة، والعز بن عبد السلام من الشافعية، وغيرهم من علماء الأمة. هؤلاء علماء انفردوا في عصورهم، وصار لهم رؤية وإدراك لمقاصد الشارع وحقائق الأمور المبنية على المقاصد الشرعية. أقول الاستقراء دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله. هنا شوف تفريق شيخ الإسلام ابن تيمية بين ما بدأ الله بتحويله وما حوله الإنسان، ما أدخل عليه معالج الإنسان. فيقول أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس آخر، مثل جعل الخمر خلا والدم منيا والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث طيبا، وكذلك بيضها ولبنها والزرع المسقي بالنجس إذا سقي بالماء الطاهر وغير ذلك فإنه يزول حكم التنجيس، ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة، وهذا ضروري يعني مدرك يدرك، يعني لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل، فإن العلقة إذا تغيرت إلى مضغة تصبح طاهر، والطعام وهو الطاهر إذا تغير إلى في الباطن أصبح نجسا، وإذا تغير إلى دم فهل الدم دم الإنسان طاهر ولا نجس؟ الراجح من أقوال العلم أنه طاهر، أنه طاهر. إذا تغير هذا الدم إلى مني ألا يصبح طاهرا؟ ضروري لا يمكن المنازعة فيه، فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض فإن الله حولها من حال إلى حال، فإن الله يحولها من حال إلى حال ويبدلها خلقا بعد خلق، ولا التفات إلى موادها وعناصرها، لا التفات إلى موادها وعناصرها، وإنما الحكم يحصل لها بعد أن تغيرها من حال إلى حال. فإن استحالت إلى صلاح فهي طاهرة، وإن استحالت إلى خبث فهي نجسة وممنوعة. وأما ما استحال بسبب كسب، شوفونا دخول النية في إحالة الشيء إلى حقيقة أخرى. وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان، وهذا يا إخوان قاعدة لعلنا ندرجها على جميع المحالات، فما استحال بنفسه فهو طاهر، وما استحال بسبب فعل الإنسان فهو نجس. وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان كإحراق الروث حتى يصير رمادا، ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحا، ففيه خلاف مشهور، وللقول بالتطهير اتجاه وظهور. هذا قول شيخ الإسلام، يقول إن الخلاف مشهور، والقول بالتطهير مشهور وله اتجاه، يعني له ما يدل عليه من أدلة الشرع، وليس باطلا، وليس هذا القول باطلا، بل هو قول معتبر في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز الإنكار على من اختار أحد الأقوال المختلفة فيه. وكان بعض أهل العلم يسمي مسائل الخلاف مسائل السعة، مسائل السعة من الاتساع، من الاتساع. إذا ضاق الأمر على شخص في مذهب من المذاهب أو على رأي من الآراء، يستفتي شخصا آخر إن كان من المستفتين أو كان من المجتهدين، يبحث في الأقوال الأخرى ويرجح ما يناسب حالته. وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان كإحراق الروث حتى يصير رمادا، ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحا، ففيه خلاف مشهور، وللقول بالتطهير اتجاه وظهور. وهذا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 21، في الجزء 21. والشوكاني في السيل الجراف يقول: أقول إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء آخر غير الشيء الذي كان محكوما عليه بالنجاسة. شوف استحال، ومعنى استحال تفيد غير أحيل، لأن استحال بنفسه، والشيء إذا عبر عنه بأحيل يعني فيه فعل فاعل. فإن الشيء نقول إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء آخر غير الشيء الذي كان محكوما عليه بالنجاسة، كالعذرة تستحيل ترابا والخمر يستحيل خلا، فقد ذهب ما كان محكوما بنجاسة ولم يبقى الاسم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها، وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر، يعني حكم الآخر ما هو التطهير. هذا والشوكاني في القرن الثالث عشر من المجددين، وكان عليه رحمة الله عاش في عصر واحد هو والشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو مجدد في هذا في عصر في القرن الثالث عشر في الجزيرة العربية. وهذا نص آخر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الخمر إذا انقلبت بنفسها